بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث من مباحث النكاح في أقسام العقد، فقد ورد في الأدلة أن النكاح على قسمين: النكاح الدائم، وهو المعروف المشهور الذي يعمل به المسلمون قاطبة، والنكاح المنقطع ويقال له المتعة، والنكاح المؤجل. أما إطلاق الانقطاع عليه فهو في مقابل الدوام، وأما إطلاق المتعة فلتحقق التمتع فيه، ويقال أيضا النكاح المؤجل لتقومه بذكر الأجل والمدة. وقبل التفصيل لعل من المناسب بيان أمور. الأمر الأول أن مقتضى القاعدة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، وهذه القاعدة من محكمات قواعد العقل، وكذلك مقتضى الحديث المعروف بين الفريقين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. مقتضى قبح العقاب بلا بيان أي البراءة العقلية، ورفع ما لا يعلمون أي البراءة الشرعية، مقتضاهما حلية كل شيء مطلقا ما لم ينص الشرع على حرمته، كما ثبت ذلك في علم الأصول. هذا إذا لم يرد في الكتاب والسنة دليل على جواز الشيء، فكيف إذا ورد الدليل بالخصوص ونص على جواز الشيء وحليته بل استحبابه؟ الأمر الثاني، قد ورد في الكتاب الكريم آيات شريفة تدل على جواز المتعة، منها قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف، حيث ذكرت الآية هنا آتوهن أجورهن في مقابل الاستمتاع، وسمت المال الذي يدفعه الرجل للمرأة في هذا العقد أجرا، ولم تسمه صداقا مثلا. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وإطلاق الآية يشمل عقد النكاح المؤقت. ومنها قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ومنها قوله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. فنلاحظ في هاتين الآيتين مضافا إلى الآيات السابقة الإطلاق والعموم الوارد في باب النكاح وما يقابله من الأجر، الشامل هذا الإطلاق والعموم إلى النكاح الدائم والنكاح المؤقت. وما يقال من أن هذه الآيات منصرفة إلى العقد الدائم فقط ولا يشمل نكاح المتعة فهذا الانصراف ممنوع هنا وعلى فرض وجوده فهو بدوي والانصراف البدوي لا يعتنى به. ويدل على ما ذكرنا السنة الشريفة وهي روايات كثيرة قد وردت في من طرق العامة فضلا عن طرق الخاصة منها ما في صحيحي البخاري ومسلم وتفسير الثعلبي عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء. وفي ذيل الرواية كناية واضحة إلى من منع المتعة. قال البخاري في بعض النسخ يقال أنه أي الرجل المذكور هو عمر. فبناء على هذا هذه الرواية تصرح على أن المتعة أصل التشريع فيها مسلم وأنها قد نزلت في القرآن الكريم. وادعاء النسخ مجرد ادعاء لم يثبت. فإذا لم يثبت النسخ وقد ثبت التشريع ومقتضى القاعدة بقاء هذا التشريع لأن الحلال الله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. هذه الرواية مروية في صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وهي صريحة أيضا في أن المتعة كانت في عهد أبي بكر وكانت في عهد عمر أيضا حتى حرمها عمر كما يعضد ذلك قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. فهو في صدر الرواية يقر ويعترف بأن المتعة كانت على عهد رسول الله وهو الذي شرعها. وهنا يرد إشكال عريض في المقام وسؤال عريض في المقام وهو أن عمر هل له حق التشريع في مقابل ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه وشرعه الرسول؟ ظاهر هذه الرواية أن عمر يرى لنفسه حق التشريع في ذلك. والأخبار في هذا في هذه الموارد كثيرة وقد ذكرها الفقهاء في كتاب النكاح فمن أراد فليراجع. مضافا إلى ما ذكره العلامة الأميني رضوان الله عليه في كتابه الغدير الجزء السادس في هذا المجال. وأما من طرق الخاصة فقد وردت روايات متواترة أيضا في هذا المجال بل ومتواترة. أما الإجماع فقد أجمع الأئمة الهداة عليهم السلام الذين هم قرين الكتاب بالأحاديث المتواترة بين الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله جواز المتعة وعدم نسخها بل وأجمعت الإمامية عليه أيضا تبعا للأئمة عليهم السلام. فبناء على هذا ما يمكن أن يقال من الإشكال على حلية نكاح المتعة مما لم يقم عليه دليل. وقد اتفق معنا علماء العامة على أن المتعة قد شرعت بالقرآن الكريم وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كلام بعضهم في أن المتعة نسخت، ومقتضى الأصل عدم النسخ، إذ لم يدل دليل على ذلك مضافا إلى إجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينسخها. بل ذكرنا لكم أن الحديث الذي ذكره عمر دليل واضح وصريح في أنه يقر بوجودها في زمان النبي وفي زمان أبي بكر، إلا أنه هو الذي حرمها. وبذلك يظهر أيضا ضعف وجه قول القشتي في شرح التجريد في مبحث الإمامة، حيث أنه قال أن عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس، ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء ومتعة الحج، وحي على خير العمل. ثم اعتذر القشتي عن عمر بقوله إن ذلك، أي قول عمر، ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد غيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. في شرح التجريد للطوسي الصفحة 408 ورد هذا الكلام. وهذا القول ضعف وجهه ظاهر، وذلك لأنه دافع عن عمل عمر بأنه مجتهد خالف غيره في الاجتهاد. والسؤال هنا أنه هل يصح أن يقال أن عمر مجتهد في قبال القرآن والسنة؟ هل يصح أن يقال بأن رسول الله كان مجتهدا وعمر اجتهد في مقابل هذا الاجتهاد، أم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن الكريم ينص على لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يقول ويشرع، حيث يقول سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبناء على هذا، كيف يصح للقشتي أن ينسب إلى عمر الاجتهاد وينسب إلى رسول الله الاجتهاد ويجعلهما مجتهدا في مقابل مجتهد؟ وإذا فتح هذا الباب، أي ادعاء أن لكل واحد من الصحابة حتى لو كان مثل عمر في الاجتهاد في مقابل رسول الله، فإنه يجوز مخالفة النبي في كل الموارد. فبناء على هذا، هذا القول مما يظهر ضعفه. مضافا إلى ذلك، الروايات الواردة في هذا المجال مما تنفي هذا. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، أي لمدة أيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وكذلك ورد عن طرق العامة أيضا متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما: متعة النساء ومتعة الحج. مضافا إلى ذلك، ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. وفي رواية أخرى: ما زنى إلا شفى، أي قليل. كما روي عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا. هذا كله بالإضافة إلى أن عمر قرن بين المتعتين، أي متعة النكاح ومتعة الحج، إلا أن العامة يقولون بمتعة الحج ولا يقولون بمتعة النكاح، مع أن ما ورد فيهما من الروايات متواترة بين الفريقين، فما هو الفارق بينهما حتى قالوا بمتعة الحج ولم يقولوا بمتعة النكاح؟ والبحث في هذا طويل لا يسعنا التعرض إليه هنا في هذا المجال، وقد ذكر ذلك تفصيلا العلامة الأميني في كتاب الغدير فمن شاء فليرجع. هذا في أصل المبحث. هنا تفريعات متعددة. التفريع الأول: النكاح المنقطع كالدائم يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين إجماعا ونصوصا معتبرة، منها معتبرة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الآجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا. فإذا قالت نعم فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. وكذا في معتبرة هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها، وغيرهما من الروايات الدالة على ذلك. وقد تقدم في ألفاظ النكاح الدائم أيضا ما يرتبط بالمقام، فبناء على هذا كما أن النكاح الدائم يحتاج إلى لفظ، نكاح المتعة أيضا يحتاج إلى لفظ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين للأصل وللإجماع أيضا، إذ أن النكاح كسائر العقود لا بد له من مبرز خارجي، ولا يختلف في ذلك العقد الدائم أو المنقطع. كما ولا يصح عقد منقطع العقد المنقطع بالمعاطاة، ولا يصح بالكتابة والإشارة كما تقدم في النكاح الدائم. وكذا في اعتبار العربية وفي كون الإيجاب من طرف الزوجة كما فصلناه سابقا في العقد الدائم. التفريع الثاني: ألفاظ الإيجاب في العقد المنقطع ثلاثة. الأول: متعت، والثاني: زوجت، والثالث: أنكحت. بأيها حصل العقد وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كما لو قالت المرأة بالتمليك أو بالهبة أو بالإجارة، كما لو تقول للزوج: وهبتك نفسي، أو آجرتك نفسي مثلا، وما أشبه ذلك. والقبول، أي القبول من طرف الزوج، كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب يكفي، كقوله: قبلت المتعة، أو قبلت التزويج، أو النكاح، وما أشبه ذلك. ولو قال الزوج: قبلت أو رضيت، واقتصر من دون أن يذكر النكاح أو التزويج أو المتعة كفى. ولو بدأ الزوج بالقبول فقال: تزوجتك، فقالت: زوجتك نفسي، صح منهما أيضا، وذلك لتحقق عنوان المزاوجة باللفظ المظهر لهذه المزاوجة عرفا، فتشملها إطلاقات أدلة النكاح. التفريع الثالث: لا يجوز تمتع المسلم بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار، ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية مثلا، للإجماع على ذلك، مضافا إلى الإطلاقات الدالة على المنع في جميع ذلك. وسيأتي إن شاء الله في بحث الكفاءة بعض الإشارات إلى ذلك. وكذا أي لا يصح أن يدخل على العمة بنت أخيها، ولا يدخل على الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الأختين. التفريع الرابع: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر إجماعا ونصا. قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح زرارة: لا تكون متعة إلا بأمرين، بأجل مسمى وأجر مسمى. فلو أخل بالمهر بطل النكاح، لما مر من أن الناس الظاهر في نفي الحقيقة، إذ يقول لا تكون متعة وهو ظاهر في نفي الحقيقة، مضافا إلى ذلك الإجماع المنعقد على أن المتمتع بهن مستأجرات كما في صحيح زرارة أيضا، ولا ريب في بطلان الإجارة مع عدم ذكر العوض. ويعتبر في المهر أن يكون مما يتمول إجماعا، بل ضرورة من الفقه إن لم تكن ضرورة من المذهب. وسيأتي بعض الكلام في أحكام المهر والصداق إن شاء الله تعالى بما يفي بالمقام. فبناء على هذا ينبغي أن يكون المهر في النكاح المنقطع مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أم كان كليا في الذمة، أو كان منفعة وعملا محللا صالحا للعوضية، بل ويصح أيضا حقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة. ويشترط فيه أي في المهر أن يكون معلوما لبناء العقلاء في عوض كل انتفاع وإجماع الفقهاء، وأيضا هو المنساق من الأدلة الشرعية المنزلة على المتعارف بين الناس، إذ الناس لا يتعاملون مع الأشياء المجهولة. لذلك ينبغي أن يكون المهر معلوما بالكيل أو بالوزن في المكيل والموزون، أو بالعد في المعدود، أو المشاهدة، أو الواصف الرافعين للجهالة. ويتقدر أيضا المهر بالمراباة بينهما، أي بين الزوجين، قل أو كثر، حتى ولو كان كفا من طعام. وقد عرفت مما تقدم أن الصحابة كانوا يتمتعون بالحفلة من التمر على عهد رسول الله، وكذا ورد عن مولانا الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر. وفي معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عن متعة النساء، قال: حلال، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. وعن الصادق عليه السلام: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله: كم المهر يعني في المتعة؟ قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. وعن أبي جعفر في صحيح زرارة في المتعة قال لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، إلى غير ذلك من الأخبار التي يعرضها أيضا الإجماع في المقام. التفريع الخامس أن المتمتعة تملك الماهر بالعاقد، وذلك لأنه لا معنى للعقود المملكة من الطرفين إلا مالكية كل واحد من الطرفين لمن انتقل إليه من أحد العوضين، ويدل عليه ظواهر الأدلة والإجماع ما لم يكن دليلا على الخلاف، وفيما نحن فيه لا دليل على الخلاف. فبناء على هذا تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفع المهر إليها بعده أي بعد العقد لو طالبته، وإن كان استقراره أي المهر بالتمام مراعى بالدخول بها ووفائها بالتمكين في تمام المدة، لقوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقد استفاضت النصوص أن هذه الآية واردة في المتعة، ولما ورد عن الصادق عليه السلام في معتبرة عمر بن حنظلة أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني، أي تخلف الوعد وتخلف الاتفاق، فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. هذا مضافا إلى الإجماع أيضا. فإذا وهبها المدة، فإن كانت الهبة قبل الدخول لزمه نصف المهر إجماعا ونصفا، كما عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة على الزوج نصف الصداق، وإن كان بعد الدخول لزمه الجميع لاستقرار ملكها للمهر بالدخول، فالمقتضي لملكيتها لتمام المهر موجود وهو تحقق الدخول والتمكين، والمانع عنه مفقود، فتؤثر العلة التامة أثرها. حتى وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقصص المهر على ما مضى من المدة وما بقي، كل ذلك لتحقق الملكية واستقرارها وعدم تخلف المرأة عن الوفاء بالتمكين. وهبة المدة إنما جاءت من قبل الزوج وليس من قبل المرأة. نعم لو لم يهب المدة ولكنها أي المرأة لم تفي بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، وهكذا إجماعا ونصوصا في المقام. منها خبر ابن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض؟ قال يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها، فإنها لها، وأنها لها واضح لأنها لها عذر في هذا المقام. وفي معتبرة إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها. قال نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمس، فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها إلى غير ذلك من الأخبار. فبناء على هذا أيام الحيض لا تنقص من مهر المرأة، وأما في غير الحيض من الأعذار كالمرض المذنب ونحوه وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان، وذلك لصحة دعوى أن ذكر الحيض في الأخبار المتقدمة إنما هو من باب المثال لكل عذر مقبول عن الاستمتاع. فبناء على هذا إذا حملنا الحيض على جهة المثال والمصداق لا يمنع ما عداه، إلا أن الظاهر أن الاحتياط مقتضاه التصالح بينهما، وذلك لثبوت حق في الجملة في البين من الطرفين، عليه فإن مقتضى الاحتياط والتصالح بينهما ما دام هنالك حق في البين. التفريع الآخر، يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد النكاح دائما. أما بطلان المتعة فلأنها مشروطة بذكر الأجل، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لا محالة لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأما انعقاده دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النكاح منهما، وذكر الأجل كان مانعا عن تحقق الدوام، فإذا زال المانع من الدوام أثر المقتضي أثره للإطلاقات والعمومات بعد كون أصل النكاح والنكاح المنقطع من باب تعدد المطلوب. فبناء على هذا الدائم ما لم يذكر فيه الأجل والمنقطع ما ذكر فيه، مضافا إلى نصوص خاصة تدل عليه، منها قول أبي عبد الله عليه السلام في معتبر ابن بكير: إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح. بات أي مستمر. وفي موثق أبان بن تغلب: إني أستحي أن أذكر شرط الأيام، فقال عليه السلام: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة، وهذا كاشف عن أن النكاح ينقلب إلى دائم. وكذا في معتبر هشام بن سالم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمى، إلى غير ذلك من الأخبار. إلا أن للإشكال في هذا مجال، وذلك لأن العقود تابعة للقصود، فيلزم التطابق بين اللفظ والقصد، فإذا كان المقصود هو العقد المنقطع ووقع العقد باللفظ الدوام، يكون ما وقع لم يقصد وهو الدائم، وما قصد لم يقع وهو المنقطع. وهذا خلاف الاستعمالات في المحاورات العرفية، ويؤيده ما في معتبرة سماعة. سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم إنه نسي أن يشترط حتى واقعها، يجب عليه حد الزاني؟ قال لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى. بناء على حمل النسيان على نسيان ذكر الأجل لا نسيان أصل العقد، وتقدير الأجل يرجع إليهما سواء طال أو قصر. التفريع الآخر، إذا قالت المرأة زوجتك نفسي إلى شهر، أو زوجتك نفسي شهرا، وأطلقت اقتضى ذلك أي تعيين المدة، هي المدة المتصلة بالعقد، لأنه المنساق من هذا التعبير في المحاورات العرفية ما لم تكن قرينة على الخلاف، والمفروض عدم وجود القرينة. وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عن العقد بأن تعين المدة شهرا مثلا، وتجعل مبدأ هذا الشهر بعد شهر أو شهرين من حين وقوع العقد؟ هل يصح هذا أم لا؟ قولان، الأول منهما الصحة، وذلك للجمود على الإطلاقات المتقدمة وأصالة الصحة والتنظير بالإجارة، بل ورد في بعض نصوص المتعة إنما هي إجارة، وفي الإجارة يصح تأجيل المدة، فكذلك في النكاح. وأما القول الثاني فهو الفساد، وهو المقارب بل المطابق للاحتياط، وذلك لأن المتعارف في العقود وتعيين المدة حصول الزوجية بعد العقد بلا فصل، وهذا الظهور المتعارف كالقرينة المتصلة، فلا وجه للتمسك بالإطلاقات وأصالة الصحة التي ادعاها أصحاب القول الأول، خصوصا وأنها معارضة بأصالة الاحتياط في الفروج. والتنظير بالإجارة لا يخلو عن قياس، ولا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو قبل بذل المدة. فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين، لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين مثلا، وذلك لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع منها. ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين، للزوم كون عقد الشهر الثاني منفصلا عن العقد الأول بشهر، وهو غير صحيح. التفريع الآخر، يجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا للأصل، ولأنه إسقاط ما يستحقه عليها فله ذلك، نظير إبراء الأجير بلا فرق بين الصغيرة والمجنونة بعد فرض كون العقد جامعا بالشرائع. وعليه لا بد أن تكون من آخر المدة لا من أولها، ويبقي البقية أو وسطها فيبقى الطرفين، ولا يصح له الرجوع بعد الهبة. التفريع الآخر، يجوز العازل للمتمتع من دون إذنها، وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم، وذلك للنصوص الخاصة، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل عنها، وذلك لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يستقر إلى اللعان، لأن اللعان مشروط بالنكاح الدائم نصا وفتوا، ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها، وغير ذلك من الأخبار والروايات، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا مع العلم بالانتفاء، لأن النفي بدون العلم لا أثر له، بل قد يكون حراما. التفريع الآخر لا يثبت في هذا العقد، أي عقد النكاح المنقطع، توارث بين الزوجين لجملة من النصوص، منها قول أبي عبد الله عليه السلام من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل، وعنه أيضا عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة، إلى غير ذلك من الأخبار. ولو شرط التوارث بينهما أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، وذلك لقاعدة المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، فما ورد في الأخبار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن، وقول الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما، وهاتان الروايتان من محكمات أخبار الباب سندا ومتنا، وبذلك يمكن الإجابة على بعض الروايات التي نفت هنا. التفريع الآخر إذا انقضى الأجل أو وهب الزوج المدة قبل الدخول فلا عدة على المرأة، بالضرورة من الفقه بل ونصوص مستفيضة، منها قول الصادق في الصحيح إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة، وفي موثق ابن سنان عن الصادق إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. فبناء على هذا إذا انقضى أجلها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة للضرورة من الدين. وعدة المرأة في النكاح المنقطع على الأشهر والأظهر حيضتان، لصحيح الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال إلقي عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، إلى أن قال وعدتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال صدق وأقر به. وعن أبي جعفر عليه السلام ولا تحل لغيرك، أي المرأة، حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان، والأخبار في ذلك كثيرة. وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها 45 يوما، إجماعا ونصوصا مستفيضة، والظاهر اعتبار حيضتين تامتين لأنها المنساق من الأدلة اللفظية، وأيضا هو المتيقن من الإجماع، ولأصالة بقاء العدة وعدم الخروج منها إلا بذلك ما لم يدل دليلا على الخلاف، والدليل هنا مفقود. فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيض منها، أي من العدة، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فإن البقية من مسممات الحيض لا أن تكون حيضا مستقلا، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلا، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة، وذلك للإطلاقات الدالة على أن عدة الحامل وضع حملها من الآيات الشريفة والروايات، كما قال تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والإطلاق يشمل ما كان بالنكاح الدائم أو المنقطع. فالأحوط إذن مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء 45 يوما أو حيضتين. وأما عدتها من الوفاة فهي 4 أشهر و10 أيام إن كانت حائلا، للآية والإجماع بل والنصوص التي منها ما عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج في المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال عليه السلام: تعتد 4 أشهر و10. وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة. ومن التفريعات: لا يشترط حضور العدلين ولا الطهر غير المواقعة في بذل مدة المتعة ولا انقضاء المدة، كما لا تجب النفقة في هذا النكاح، ولو شرط النفقة فالظاهر الثبوت لأن المؤمنين عند شروطهم، كما يلحق ولد المتمتع بها بالزوج مع تحقق الشرائط للإطلاقات والعمومات المتقدمة، بل وهناك نصوص خاصة تدل على ذلك، منها قول أبي عبد الله في صحيح محمد بن مسلم في امرأة حبلت من المتعة، قال: هو ولده وقريب منه غيره. طبعا سواء اشترط عدم الإلحاق أو لم يشترط، لأن شرط عدم الإلحاق مخالف للكتاب والسنة، والشروط المخالفة للكتاب والسنة باطلة. ومن التفريعات أنه لا تجب على المرأة طاعة الزوج في الخروج من المنزل للأصل والإجماع، كما لا فرق في جواز المتعة بين الثيب والبكر لإطلاق الأدلة، بل ولنصوص كثيرة منها صحيح جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها. وعنه عليه السلام أيضا: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها، وغير ذلك من الأخبار. إلا أن هذه الرواية التي تقول من غير إذن أبويها مقيدة بالروايات الأخرى التي تشترط ولاية الأب والجد على البالغة وعلى البكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.